بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلامنا كان في المقام الثاني، وهو في حكم المواشي، بعد أن انتهينا في المقام الأول من حكم الغلات، فسألنا هل أن المواشي حكمها كحكم الغلات أو لا، لأن في كلمات الأصحاب غالبا يدمجوهما معا، فهل لذلك منشأ أو دليل أم لا؟ فهذا كان كلامنا بدأنا به في المقام الثاني، وقلنا بعد أن استعرضنا أقوال الأصحاب، قلنا أن الأقوال ثلاثة: قول بالوجوب، وقول بالاستحباب، وقول بعدم المشروعية أصلا، لا وجوبا ولا استحبابا. بدأنا بالقول الأول وقلنا أنه ما الدليل عليه، لأن الروايات بين أيدينا لم نجد ولا دليل واحد تعرض للمواشي صريحا، فما هو دليل القائلين بالوجوب؟ قلنا يمكن أن نبلور لهم ثلاثة أدلة. الدليل الأول كان هو عدم القول بالفاصل، كل من قال بحكم في الغلات قاله في المواشي، إن قال بالوجوب هنا قال بالوجوب هنا، قال بالاستحباب هنا قال بالاستحباب هنا. وهذا ناقشنا القول صغرى وكبرى، صغرى لم يتم لا إجماع أصلا ولا إجماع مركب، وكبرويا قلنا أن عدم القول بالفصل ليس بحج، إنما القول بعدم الفصل حجة، وإذا كان تعبديا. اشترطنا شرطين للكبرى هذه لكي تكون حجة: أن يكون هذا الإجماع المركب تعبديا، وأن يكون إجماع على القول بعدم الفصل، كلهم قائلون بعدم الفصل، مو لم يقل أحد منهم بالفصل. عدم القول بالفصل لا يغني، لكن القول بعدم الفصل إذا وجد إجماع عليه وكان الإجماع تعبديا. فإذا هذا الوجه الأول مختصرا لم يكن تاما. الوجه الثاني تقريب الاستدلال بنفس الصحيحة التي استدل بها على الغلات، وهي قوله عليه السلام: فأما الغلات فعليها، في كل الرواية يعني الصحيحة الزرارة ومحمد بن مسلم. واستدللنا بتقريبين لقوله عليه السلام: الصامت، قلنا أنه ليس استدلال بمفهوم الصامت لأنها جملة وصفية لا مفهوم لها، فليس الاستدلال بمجرد مفهوم المال الصامت، وإنما بضميمة دلالة الاقتضاء. هذا المفهوم إنما تحقق لأن انضم دلالة الاقتضاء إلى مفهوم الوصف اللي هو صامت، كيف أيضا شرحناه، وكان مختصره أنه توجد مقابلة في كلام العرب بين الصامت والنافق، بحيث إذا قيل الصامت يعني يراد به مقابل النافق. زين، فإذا الإمام عليه السلام ما أراد أن يخرج الناطق من الزكاة، فلماذا ذكر الصامت؟ فذكر الصامت إذن لإعطاء حكم الصامت وإخراج مقابله وهو الناطق، وإلا يصبح استعمال هذا الوصف لغوا. فهذه النكتة الخاصة بالمقام، هل دلالة الاقتضاء هي التي جعلت للوصف مفهوما هنا؟ وإلا كبرويا المفهوم ليس له وصف، الوصف العفو ليس له مفهوم، وإنما هنا انضم إلى المفهوم الواصف دلالة الاقتضاء، وتقريب آخر ذكرنا. الدليل الثالث أيضا وهو وحدة الملاك ووحدة المناط، وقربناه أيضا في الدرس السابق. ثلاث وجوه هذه كلها ملخص ما استدللنا به على القول بالوجوب، وقلنا إذا تم بعض هذه الوجوه ونقول بالوجوب ولو احتياطا إذا ما اطمئنان يعني بمنجزية هذا الدليل، فقد نحتاط وجوبا بذلك، لكن قلنا أن هذا الاحتياط ليس بالمعنى الذي شرحه المحقق في المختصر النافع، بمعنى أن الولي يحتاط ويخرج، لا احتياط في أموال الصغير، ما يجوز استعمال والتصرف في أموال الصغير لا بدليل المعتبر، هذا مو احتياط، هذا خلاف الاحتياط. وإنما قلنا أن الاحتياط الذي نريده هنا بمعنى أن الصغير من يبلغ يحتاط فيخرج، لا يقول أني ما كان الزكاة علي بالغ، ما كنت بالغ وليس علي زكاة،
فمن الآن أحسب للزكاة؟ نقول له لا، أنت كان عليك احتياط من ذلك الوقت أن تخرج. هاي طبعا الأدلة والنتيجة التي خرجنا إليها، لكن طبعا بغض النظر عما سنقوله في القول الثالث اللي هو عدم المشروعية، يعني حينما نستدل على عدم المشروعية سنذكر أدلة معنا على خلاف هذه. حينما تستدل هنا بالوجوب يعني عكس ما ستقول في عدم المشروعية. فإذا نحن إلى هنا بهذا المقدار من الاستدلال وصلنا إلى هذه النتيجة. هذا ملخص إذن حتى نربط المطالب في أذهانكم، هذا اللي صار في الدرس أو الدروس السابقة. القول الثاني إذن بعد القول بالوجوب هو القول بالاستحباب، وهذا أدلته من حيث الهيئة نفس أدلة القول الأول. أيضا أول دليل هو عدم القول بالفصل، لأن كل من قال في الغلات بالاستحباب مجرد نغير، قلنا تشابهها بالهيئة وليس بالمضمون، لأن هناك كان بالوجوب. فإذن أول دليل هنا هو عدم القول بالفصل، لأن كل من قال بالاستحباب في الغلات قال بالاستحباب في المواشي. أيضا يمكن أن نستدل بوحدة المناط ووحدة الملاك، لأنه ما دام توجد بينهما الغلات والمواشي وحدة مناط وحدة ملاك، زين والغلات يفترض أن حكمها الاستحباب هكذا عند المشهور، فإذن المواشي يكون حكمها الاستحباب. أيضا الدليل الآخر وهو الاستدلال بمفهوم الصامت، أيضا مثل ما هناك استدللنا بالصامت وبقية الأدلة وخرجنا بنتيجة الوجوب عفوا الاستحباب بالنسبة للقول الثاني، فلا نحتمل في المواشي أن يكون حكمها أزيد من الغلات، لأن الغلات التي ورد بأنها فأما الغلات فعليها صدقة واجبة انتهينا إلى القول بالاستحباب، ولا تكون المواشي حكمها أشد من حكم الغلات، فإذن هي أيضا تكون محكومة بالاستحباب. هذا إذن ما نحتاج أن ندخل في تفاصيله، لأنه نفس قلنا الهيئة السابقة، لكن سواء أن المبنى نغيره. هناك في القول الأول بنينا الأدلة على كون حكم الغلات الوجوب، فبعدم القول بالفاصل بوحدة الملاك والمناطب تقريب الرواية قلنا في المواشي بالوجوب. الآن في القول الثاني نبني على أن الحكم في الغلات هو الاستحباب، فبعدم القول بالفاصل يكون حكم المواشي هو الاستحباب وبقية الأدلة الأخرى. لكن طبعا بمثل مستوى من الأدلة لا يمكن كما يقال التهجم على أموال الصغير خصوصا اليتيم اللي ورد التشدد في أمواله، فبمثل هيك أدلة يعني لا تحرز اطمئنانا، وإنما هي عبارة عن تقريبات، عبارة عن مؤيدات إذا وجد دليل. أما بمثل هذه التقريبات نقتحم أموال الصغير وخصوصا إذا كان يتيما، زين فهذا مجازفة. فلذلك أن هذا القول الذي نسب إلى المشهور بأنه يقول بالاستحباب حقيقة لا نعرف له وجها معتبرا، لأن ما عندهم وجوه غير هذا الذي قربنا وتطوعنا لهم بوجوههم، لهم لم يتحدثوا بمثل هذه التفاصيل، نحن تبرعنا ببعض هذه التفاصيل لهم. فإذن هل يمكن التصرف في مال الصغير اللي علم تشدد الشارع فيه، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، بمثل هذه التقريبات نأخذ زكاة من أموال الصغير؟ مجازف. فلا أعلم إذن بصراحة هؤلاء الذين قالوا بالاستحباب بأي وجه مع وجود هذا التشدد من الشارع على أموال الصغير، هذه الوجوه التي يمكن أن نقولها. إلا أن نفس الفكرة اللي شرحناها بالاحتياط، إلا أن يقولوا قصدنا بالاستحباب أن هذا الطفل من يبلغ نقول لك أنا عليك استحباب حينما كنت صغيرا، ليس الاستحباب موجه للولي يستحب له أن يخرج زكاة الصغير، هذه مجازفة مع هذا التشدد من الشارع على أموال الصغير. فإلا أن يريدوا، طبعا هذا خلاف ظاهر كلامهم بس نريد أن ندافع عنهم يعني أو نبرر لهم، ما حد يقول بهذا المعنى، لكن نقول ربما يريدون بالاستحباب هذا المعنى أن الصغير حينما يبلغ يستحب له أن يخرج زكاة عن الفترة السابقة. يمكن على كل، إذن هذا القول الثاني هذه هي تقريباته، وهي مشابهة بالهيئة مع أدلة القول بالوجوب لكن الفرق أن مبنى تقريبات القول بالوجوب وجوب الزكاة في الغلات، فبمقتضى هذه التقريبات صار الوجوب بالمواشي. نفس الأدلة نأخذ الاستحباب، لكن بعد أن نبني على استحباب الزكاة في الغلات نعممها بعدم القول بالفاصل، بوحدة الملاك والمناط، بالوجوه الأخرى نعممها إلى المواشي وينتج القول بالاستحباب. لكن قلنا لك غير كافي للتصرف في أموال الصغير. القول الثالث إذن هو عدم المشروعية أو التوقف أصلا، وهذا نقلنا عن الذخيرة حينما أول هذا الكلام بحث، نقلنا عن الذخيرة والمدارك، صاحب الذخيرة وصاحب المدارك، والحدائق توقف أيضا. ووجههم كان كما نتذكر من تصريحهم أنه عدم الدليل أو عدم المستند كما عبر بعضهم، فإذا لم يوجد دليل على الرجحان وجوبا أو استحبابا فالأصل عدمه، فيتمسك بالأصل إذن وينفي. بل أكثر من ذلك قد يدعون مو بس ما عدنا دليل على الرجحان، لا عدنا الدليل على العدم، وهي الأدلة النافية، ليس في مال اليتيم زكاة. هو يكفيهم طبعا عدم الدليل، لأن كل التقريبات هم لا يؤمنون بها، نفترض لا يؤمنون بها زين، فإذا إذا هذه التقريبات غير تامة ولم يكن هناك دليل معتبر على رجحان الزكاة وجوبا أو استحبابا، فإذا عدنا يتنجس حرمة التصرف في مال الصغير. هذا أولا إذا ماكو دليل. بس أكثر من ذلك يتقدمون يقولون عدنا الدليل على العدم، وهي ماذا؟ الأدلة التي تقدمت، ليس في مال اليتيم زكاة. قال السيد الخوئي قدس سره: وأما المواشي ففي إلحاقها بالغلات كلام وإشكال ينشأ من عدم ورود دليل فيه. وهذا يكفي، ما دام دليل ماكو وارد فيه فإذن الأصل عدمه، خلص عدم المشروعية. فلا مخرج عن إطلاق ما دل على عدم الزكاة في مال اليتيم. هلا عندنا أدلة نافية لتعلق الزكاة في مال الصغيرة، خطوة أكثر بعد متقدمة زين. وهنا نعلق على هذا الكلام لسيد الخوئي ربما بجملة من الملاحظات. الملاحظة الأولى، لابد أنه يريد من عدم ورود دليل، أي دليل خاص في المقام، وإلا إذا قصد مطلق الدليل لا خو، يوجد من يتمسك بالعمومات والإطلاقات كما سنذكر في كل 40 شات، شات يقول لك هاي بها عموم لكل 40 شات حتى لو كانت للصغير. ما سقته السماء ففيه العشر مطلقا، سواء كان هذا السقط في السماء للصغير أو لغير الصغير. فإذا عمومات يمكن أن يستدل بها القائل بالوجوب أو القائل بالاستحباب بعد الجمع بين الأدلة. فلابد أن السيد الخوئي يريد من قوله عدم ورود دليل، أي دليل خاص، ونحن معه لا يوجد دليل خاص على المواشي. أما إذا مطلق الدليل لا خود، عمومات موجودة عندنا، وقلنا المقام الثالث سنبحث فيها هذه العمومات اللي يمكن أن يتمسك بها القائل بالوجوب. هذا التعليق الأول يمكن أن يقال هنا. التعليق الثاني، أننا شككنا فيما سبق في أول البحث في إطلاق لفظ المال في الدليل النافي، ليس في مال اليتيم زكاة. قلنا بموجب القرائن الموجودة في هذه النصوص يراد بالمال خصوص النقدين، فهذا يحتاج إلى أن يثبت أن لفظ المال في الدليل النافي مطلق شامل لكل مال بما فيها الغلات والمواشي حتى يستدل بها على نفي الزكاة هنا. ولا نحن تعلمون استظهرنا يومئذ في أوائل البحث في هذه المسألة أن لفظ المال هنا بموجب القرائن يشير إلى النقدين. واحدة من القرائن تذكرون قال ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، والتجارة أنتم في باب المضاربة، كتاب المضاربة تقولون لا يصح المتاجرة والمضاربة إلا بالنقدين. فهذه قرينة على أن المال هنا يراد به خصوص النقدين. فإذن لكي يكون هذا دليلا نافيا حتى في الغلات والمواشي، لابد أن تفهم أن لفظ المال مطلق هنا شامل لكل مال، ونحن استظهرنا أنه خاص بالنقدين، ولو تنزلنا مو خاص بالنقدين لا أقل من أنه مجمل. أنا أقول خاص بالنقدين وأنت تقول عامون، نعتقد حينئذ بين اللفظ مجمل، والمجمل كما تعلمون نقتصر به على القدر المتيقن وهو النقدين، هم عدنا إلى النقدين. فذن هي الملاحظة الثانية على كلامه، أنه لابد أن يثبت أن لفظ المال هنا عام، وإلا كما قلنا. والملاحظة الثالثة أنه إذا أراد أن يتمسك، وهي ترتبط ما قلنا قبل قليل، يعني إذا أراد أن هكذا أقربه، إذا أراد أن يصعد من مستوى الدليل الخاص يعني في خصوص الغلات والمواشي إلى عمومات ليس في مال اليتيم زكاة، هو المستدل على الرجحان هم يصعد إلى عمومات ما سقته السماء ففيه العشر، وحينئذ راح يصير تعارض بين الدليلين، ولازم تشرح لنا ما هي العلاقة بين هذين الدليلين وهل هما متعارضان فيتساقطان. فأن تصعد أنت فقط من جهة واحدة إلى العمومات هذا كأنه كلام غير دقيق. واضح أريد أقوله أنه الآن السيد الخوي قدس سره قال لعدم ورود دليل في المقام، وقلنا لابد أن يريد الدليل الخاص، وهذا قلنا لك نعم دليل خاص ماكو، هاي الروايات كلها ما بيها ذكر للمواشي. بعدين ترقى هو قال فلا مخرج عن إطلاق ما دل على عدم الزكاة في مال اليتيم. هذا الترقي لا دليل أعم، ليس لو سلمنا معه إطلاق لفظ مال، هو هذا الترقي منك في النفي يقابله ترقي في الإثبات من قبل الخصم، يقول أنا هم أترقى من الدليل الخاص في خصوص المواشي أنتقل إلى ذن العمومات في كل 40 شات عامة، لكل 40 شات سواء كانت للصغير أو للكبير. فإذا مو فقط تترقى، هذا كلام غير دقيق، أنك تترقى فقط في جهة الدليل النافي ولا تترقى في جهة الدليل المثبت اللي هي العمومات، وحينئذ خو يترقى الخصم بالدليل المثبت وتكون مسؤولا عن بيان العلاقة أيهما نقدم. أنت تقدم دليل النفي ليس في مال اليتيم زكاة، هو ذاك يقدم دليل الإثبات في كل 40 شات أو ما سقته السماء ففيه العشر مطلق، كل ما سقته السماء سواء كان ما سقته السماء للصغير أو للكبير. فإذا هذا أيضا كلام، الملاحظة الثالثة على كلام قدس سره أنه ليس دقيقا أن تترقى في جانب دليل النفي ولا تترقى في جانب دليل الإثبات. إذن هذا الكلام الذي علقنا به على القول الثالث وهو عدم المشروعية، ورأينا وهذا من أحد يعني موارد النقض على القائل بالإجماع المركب سيد الخوي، وقال بالاستحباب في الغلات، والآن وإن كانوا من المتأخرين سيد الخوي، لكن أريد أقول أنه ما كنت إجماع مركب ولا كان حجة عليهم مثلا. فالمهم أن سيد الخوي واحد من الذين قالوا بالاستحباب في الغلات ولم يقل بالرجحان لا استحبابا ولا وجوبا في المواشي، فهذا من النقوض، وإن كان هو من المعاصرين لا يكون قوله حجة بهذا المعنى. زين، فإذن الآن هذا كلامهم على عدم الدليل اللي نقلنا سيد الخوي كمثال له أنه عدم ورود دليل فلا مخرج عن الإطلاق، رأينا أن جملة من الملاحظات لعله ذكرناها ثلاثة. ويمكن أن بعد نتقدم يعني لمصلحتهم شيء أن نقول هذا على مستوى الدليل العام خنسمي، لكن أقول يمكن أن نقرب على مستوى الدليل الخاص دليلا لعدم المشروعية. الآن ما هو دليلهم على عدم المشروعية؟ عدم وجود دليل على المشروعية فالأصل عدمه، أو يتمسك بالدليل النافي ليس في مال اليتيم زكاة بغض النظر عن الإشكالات اللي قلناها. أقول لا، أنا يمكن أن أصنع لكم دليل خاص على عدم المشروعية في الغلات في المواشي العفو، وهي من نفس صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم اللي قرأناها واستدلينا بها على الوجوب بتقريبين، يعني ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت، رقم 2 في الباب الأول، ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة. فأقول هاي الصحيحة يمكن أن نستدل بها على عدم المشروعية في المواشي بتقريبين. التقريب الأول أن قوله عليه السلام فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ظاهرة في حصر الوجوب في الغلات، هكذا نستظهر منها كعرفيين، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة، استظهار هكذا، واحدة من قرائن، واحدة من مسوغات هذا الاستظهار هو التقسيم بأما، كما نعلم هو تقسيم بأما للتفصيل. زين، فالإمام عليه السلام يقول فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة، فقصر كلامه عليه السلام على الغلات مع أن المواشي ثروة يومئذ رائجة وكثيرة، ولعلها نستطيع أن نقول أكثر من الغلات رواجة يومئذ، لأن تقريبا نقدر نقول كل من عنده غلات يعني بساتين وزراعة عنده مواشي، لكن كثير من عندهم مواشي ما عندهم غلات يربي في عقول أو إلى آخره. فإذا قصر الإمام عليه السلام، حصر الإمام عليه السلام الوجوب في الغلات مع كون الثروة الحيوانية رائجة الانتشار بقد الغلات وربما أكثر، هل إخراج عليه السلام المواشي من الذكر وقصر الكلام على الغلات هذا ظهور في عدم الوجوب في المواشي، ولو كان الوجوب في المواشي لذكرها عليه السلام مع الغلات وقال أما الغلات والمواشي فعليها الصدقة واجبة. فإذا ملخص التقريب الأول أننا نستظهر من قوله عليه السلام فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة قصر الوجوب وحصر الوجوب في خصوص الغلات، هذا التقريب الأول الاستدلال بالصحيح على عدم المشروعية، وهي كما ترون كأنه عكس الدعوة اللي ذكرناها ربما بعد درسين بعد أسبوعين من الدروس قد ما تتذكروها. دعوة كانت اللي والتقريب الثاني للصحيحة، ماكو حاجة نور بك ذهنكم الآن، المهم هذا التقريب راح يصير عكس الدعوة اللي ذكرت هناك، والسيد الخوي رد عليها بقال أن هذه الدعوة ليست بأولى من هذه الدعوة لما قيل، فهي تكون عكس تلك. المهم الآن إذن أكيد، وإلا يعني لماذا يغفل عن ذكر المواشي مع أن واسعة الانتشار ولعلها أكثر من الغلات ويحصر الإمام الوجوب؟ فكذا نستظهر أن الإمام عليه السلام يحصر الوجوب في الغلات ويقصر الوجوب على الغلات، هذا إذن التقريب الأول. التقريب الثاني ورد في كلام سلعله يقصده أو لا يقصده كلام الفيض الكاشاني قدس سره في الوافي في ذيل هذه الصحيحة، صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم، قال بيان في التهذيبين العين بدل الدين. وهي أخوتي تذكرون أول ما ناقشنا الرواية قلنا لكم في التهذيبين العين، وقلنا لكم ستترتب آثار في مستقبل البحث، ومرت علينا جملة من الآثار هذا واحد منها. فقال في التهذيبين العين بدل الدين، ولعله الأصوب، وأريد بها ما يقابل الغلات. فالقراءة عند الوافي هي العين وليس الدين، وماذا يراد بالعين؟ قال مقابل الغلات، يعني فالغلات واجبة وما عدا الغلات اللي كلها تدخل ضمن عنوان العين كلها ليست بواجبة. فالمواشي تدخل في العين وتكون ليست واجبة لأنها داخلة ضمن العنوان الكلي وإن لم تذكر بالنص، لكنها مذكورة ضمن هذا العنوان الكلي. إذن هذا هو تقريب الاستدلال له، وكأنه أراد بالعين هنا مقابل المنافع، يعني اعتبر الغلات من المنافع، والعين هذا خو في كتاب المتاجر والمكاسب بعد واضح المصطلحين المتقابلين الأعيان والمنافع وكل واحد مورده وين. فإذا كأنه أراد على أن الغلات داخلة في المنافع والعين ما يقابل المنافع، والمواشي من العين من الأعيان، فتخرج بالصدر الرواية النافي: ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شيء. فأما الغلات فإخراج الغلات لأنها ليست من الأعيان، لأنها من المنافع، كأنه من هكذا تصور منافع لأصول الأشجار، أصول الأشجار أعيان وثمراتها منافع، فإذا فقط المنافع اللي هي الغلات ليس عليها زكاة، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة. وكل ما عدا المنافع اللي هو العين هذا كله ليس عليه زكاة، والمواشي داخل في العين. واستصوب هذه القراءة، قال: ولعله الأصوب، قراءة العين بدل الدين ولعله الأصوب. هذا إذن قاله في الوافي قدس سره في ذيل هذه الصحيحة. لكن وفيه أولا ما رجحناه، قلنا قبل الدخول في المسألة نحن قلنا ثبت هل هي الأصوب والأصح الدين أم العين، لأنها يترتب عليها آثار، وذكرنا هناك قرائن على أن الأصوب هي الدين وليس العين اللي على قراءة الكلين في الكافي، أما في التهذيبين العين. فإذا هذا هو الرد الأول، أنه أنت تقول الأصوب العين، نحن نقول الأصوب الدين لقرائن ذكرناها، من ضمنها القرائن ذكركم بها أنه لو كانت القراءة هي العين خلا يبقى معنى لذكر الصامت، لأن الصامت داخل بالأعيان، هاي أولا. ثانيا ما راح يكون الكلام مستوعب، لأن الدين ما يدخل بالعين حينئذ، إذا شلت الدين خليت العين زين ما راح يصير مستوعب لكل شقوق المسألة، الدين ما راح مذكور يصير مذكور. فذن جملة من القرائن ذكرناها يومئذ وجعلناها مرجحات لقراءة الدين بدل العين. ثانيا هذا إذن الأول، والمفروض نحن حررنا التعليق الأول. التعليق الثاني أنه من المسلم فقهيا عد الغلات من الأعيان، لذا هم يعبرون الأعيان الزكوية، يقولون الأعيان الزكوية، ومن الأعيان الزكوية ماذا؟ الغلات الأربعة. فكون الغلات من الأعيان هذا مسلم فقهيا لا يحتاج إلى أن نناقش فيه. وأنتم من تعدون الأصناف الزكوية التسعة والأعيان الزكوية التسعة تجعلون الغلات الأربعة من ضمنها. فإذن ما الذي حدا مما بدا ونجعلها الآن من المنافع هنا؟ الغلات من الأعيان هذا مسلم فقهيا. فإذن هذا كأنه التقريب الثاني للاستدلال بالصحيحة على عدم المشروعية، وهو في كلمات الفيض الكاشاني. فلذلك قلنا لكم في القول الأول وجوب، الآن لما لخصنا لكم يا ماذا قلنا؟ قلنا هذه التقريرات بغض النظر عما سنقوله في القول الثالث، لأن القول الثالث سنقول به وجوها عكس ما قلنا في الوجه الأول، ذاك وجوب وهذا عدم المشروعية أصلا. يبقى طبعا كل فقيه بعد وما يترجح لديه وما يطمئن إليه من هذه الوجوه، نحن بصدد بحث علمي تأكيد ولسنا بصدد رسالة عملية. فإذا هذه الوجوه اللي ذكرناها الآن اللي هي تؤدي لنتيجة عكس تماما القول الأول، بعد هذا الترجيح يكون الفقه. هذا إذا انتهى الكلام في المقام الثاني وهو حكم المواشي، وذكرنا الأقوال الثلاثة مع ما يمكن أن يستدل بها. المقام الثالث الآن في الإطلاقات والعمومات، هذا اللي وعدنا أكثر من مرة قلنا سنبحثها في مبحث مستقل، لأن كثير من الأصحاب استدل، ما الدليل على وجوب الزكاة في الغلات؟ قالوا العمومات. ما الدليل على وجوب الزكاة في المواشي؟ العمومات والإطلاقات. ولا يلقى الكلام هكذا بهذه البساطة، ندقق ما هي هذه العمومات وما هي هذه الإطلاقات، وهل يمكن أن يستدل بها على الوجوب أم لا، وهل توجد أدلة منافية في مقابلها أم لا، وإذا وجدت أدلة منافية لها ما هي النسبة بين هذه العمومات المثبتة والأدلة النافية، أيهما يقدم على الآخر. فلذلك وعدناكم بأن نجعل بحثا مستقلا في ذلك، وهذا المقام الثالث. فإذا المقام الثالث هذا ما وعدنا به في الإطلاقات والعمومات المثبتة للوجوب، أو قل التي استدل بها على الوجوب في الغلات والمواشي، وعلاقتها بالأدلة النافية لوجوب الزكاة في مال اليتيم. هذا إذن المقام الثالث. وكما ترون كأنه بشقه شق. ما هي هذه الإطلاقات والعمومات؟ فنجعل الكلام على مستويين الآن في المقام الثالث. المستوى الأول، ما هي هذه الإطلاقات والعمومات التي استدل بها على الوجوب في الغلات والمواشي؟ والمستوى الثاني، علاقة هذه الإطلاقات والعمومات بالأدلة النافية، وأيهما يقدم على الآخر أو قد يكون تعارض بينهما، هذا يأتي إن شاء الله في وقته. فإذا المقام الثالث فيه مستويان من الكلام. المستوى الأول نبدأ به، وهي ما هذه الإطلاقات والعمومات، وهل يصلح الاستدلال بها أم لا. نقول في هذا المستوى أنه يمكن جعل الإطلاقات والعمومات المقصودة في المقام على صنفين. خارطة البحث إن شاء الله واضحة حتى لا تشتت هذه التفريعات. فالآن الكلام في المستوى الأول، وهي ما هذه العمومات والإطلاقات اللي استدل بها على الوجوب. نقول يمكن أن نجعلها في صنفين. لماذا جعلناها في صنفين؟ لأننا ندعي أن هذين الصنفين كما سنرى مرتبين. الصنف الأول، الخطابات والعمومات الواردة في الغلات والمواشي. وسماها البعض كما سنرى المحقق الهمداني قدس السر ربما غيره خطابات الوضع. نقرأ من هذه الروايات كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، كررنا الاستدلال بها. في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو بعلا العشر، عامة لكل ما سقت السماء وإن كان للصغير. وما سقت السواقي والدوالي فنصف العشر، هاي واحدة من العمومات في الغلات. أو صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح ففيه نصف العشر وإن كان. هذا بعد في أبواب الغلات موجودة كثير منها، مجرد الآن حتى ننطيكم يعني فكرة عنها في الغلات. إذن نختصرها هكذا، نقول العمومات يراد هاي، أنه ما ورد بأن فيما سقته السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر، وهذا كما ترى عام لكل ما سقته السماء بدون نظر إلى كون مالكه صغيرا أو كبيرا. وفي قضية المواشي أيضا مثل صحيحة الفضلاء في المواشي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، في كل 40 شات شات إلى آخر هذه الروايات الواردة، أيضا نتمسك بعمومها الشامل لكل غلات وكل مواشي سواء كانت لصغير أو كبير. هذا إذن الصنف الأول من العمومات اللي تقصد في المقام، وسنرى ما هي النكتة في جعلها في صنفين وما يترتب على ذلك من كلام. هذا إذن الصنف الأول. الصنف الثاني أعم من هذا وأوسع بعد، أعلى درجته. شلون يسموا عمومات فوقانية؟ يعني فوقانية، يعني دائرته أوسع بعد بالعمومية. الصنف الثاني إذن نحو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. تلك العمومات كانت خاصة بالغلات والمواشي، هنا لا، كل الأموال أوسع دائرتها. خذ من أموالهم، فالتمسك إذن بعموم أموالهم الشاملة لكون هذه الأموال راجعة لصغير أو لكبير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومنها أيضا مثل صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم. والأغنياء مطلق سواء كان صغيرا أو كبيرا، فنتمسك بإطلاق الأغنياء الشامل للصغير، ويجب الزكاة في ماله. هاي في أبواب متفرقة من كتاب الزكاة، تلقوها مثلا هاي ذيك العمومات الصنف الأول في زكاة الغلات وزكاة المواشي، وهذه في أبواب ما تجب فيه الزكاة باب الأول حديث 12، باعتبار ليست مرتبطة بخصوص المقام حتى نجعلها في هذه، وإنما هي عامة. إذن صار عندنا صنفان الآن من العمومات والإطلاق، الصنف أخص من صنف، صنف وهو الصنف الأول ملاحظ للغلات والمواشي، لكن عام فيه خصوصية من حيث الغلات والمواشي، لكن عام من حيث من تجب عليه الزكاة، مطلق للصغير والكبير، صنف الأول. ليش قلنا أنه أنا جعلته في صنف لنكتتي المترتبة؟ فالخلط بينها تارة تستدل بعموم منا وعموم منا، هذا قفز يصير، لا لازم تحرك يصير نظامي مقابل كل دليل، إذا وجد دليل نافي مقابله من رتبته. أما تجيب دليل خاص في المقام مثلا وتجيب فد عموم نافي مو مرتبته مرتبة أخرى، هذا كلام ليس دقيق. فلابد حينما تقابل هذه العمومات مثلا بما ينافيها لازم يكون المنافي لها من نفس مرتبتها. فإذا عندنا صنفان، صنفنا عم من صنف، صنف الأول خاص بالغلات والمواشي لكنه مطلق من حيث الصغير والكبير، والثاني لا أوسع من ذلك، شامل للصغير والكبير مطلق من هذه الناحية وعام للأموال كلها. فلذلك أنا عبرت بالعمومات والإطلاقات، لأنه العموم بلحاظ والإطلاق بلحاظ، عموم الأموال وإطلاق الملاك، العموم في الأموال، أموالهم كل أموالهم، لكن المالك مطلق سواء كان صغيرا أو كبيرا. زين، فإذا هذا الصنفان بوبناهما، واضح الاستدلال، تقريب الاستدلال بهم أيضا بهذه. الصنف الأول الاستدلال بعموم الغلات والمواشي وإطلاقها من دون تعين كون هذه الغلات والمواشي للصغير الكبير، والصنف الثاني بعموم أموالهم أو بعموم أو بإطلاق الأغنياء الشامل لكل غني سواء كان فقيرا صغيرا أو كبيرا. ممن أشار إلى هذين الصنفين طبعا لكن ليس بالترتيب والمنهجية التي قلناها، لكن نحن بالتأكيد الأمانة العلمية ولتعظيم علمائنا قدس الله أرواحهم نريد أن نقول هذا الكلام، أيضا ورد في كلمات الأصحاب مثل المحقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه، بعد كان بصدد الرد على من استدل بالعمومات على الوجوب، قلنا أن هذه العمومات استدل بها بعض على الوجوب، شلون هذا يأتي الكلام به؟ لكن أريد أقول أنه هذان الصنفان من العمومات والإطلاقات يوجد من التفت لها من الفقهاء ومنهم المحقق الهمداني في معرض رده على الذين استدلوا بالعمومات على الوجوب، قال: إن أريد بالعمومات الواردة في الغلات والمواشي الأدلة المسوقة لبيان الحكم التكليفي الذي يستفاد منها الحكم الوضعي بالالتزام، كمن الصنف الثاني خذ من أموالهم حكم تكليفي الذي يستفاد منها الحكم الوضعي بالالتزام بدل الالتزام، فهي مصروفة إلى البالغين بحكم حديث الرفع. هذا الصنف الثاني في كلامه. وإن أريد بها ما العمومات ما كان من قبيل قوله عليه السلام فيما سقته السماء العشر وفي كل 40 شات شات وغير ذلك من الروايات المسوقة لبيان الحكم فشمولها لملك الصغير إن كان، إلى آخر كلامه. فإن أريد وإن أريد، إذن هو ملتفت إلى وجه، لكن طبعا لم يرتبها بهذا الصنفين اللي ذكرناهما ولا أعطى لكل واحد مرتبته، لأن سنرى أن هذا الترتب مهم بلحاظ علاقتها بالأدلة الأخرى. فإذا هذا الترتب ضروري في الصنفين، والاستدلال بها أيضا لابد من ذكر هنا ملاحظتين، أن الاستدلال بها هذه العمومات من دون ملاحظة الدليل النافي في مقابله، هذا كلام غير دقيق، سنجد أنه في مقابل هذا العموم يوجد دليل نافي، فأنت تجي تستدل بالعمومات من دون أن تلاحظ الدليل النافي والعلاقة بينهما، هذا كلام غير دقيق. زين، هاي الملاحظة إذن لازم نثبتها الأولى على الذين استدلوا بالعمومات، هل ما يصير تستدل بالعمومات مباشرة لدعوى وجود دليل نافي مقابلها، مثل ليس في مال اليتيم زكاة وامثاله، فإذن هل لابد أن تلاحظ علاقة العمومات بالدليل النافي، هاي ملاحظة الأولى نسجلها. والملاحظة الثانية أنه إنما يفترض أو يصح التمسك بهذه العمومات بعد استقرار التعارض في الأدلة الخاصة. متى ترجع العمومات وأنت عندك دليل خاص؟ الدليل الخاص هو مقدم على العمومات، خاص مقدم على العام. زين، فإذا عندك دليل خاص شلون تنتقل الاستدلال بالعمومات؟ فإذا لابد أن تفترض أنك ما تنتقل الاستدلال للعمومات إلا بعد تعارض الأدلة الخاصة إن وجدت في المقام وتعارضت وتساقطت. فإذا تم لديك الدليل الخاص، كما لو تم لدينا الاستدلال بصحيح الزرارة ومحمد بن مسلم على وجوب الغلات في وجوب الزكاة في الغلات، بعد ننتقل للعمومات؟ ما يصح الانتقال للعمومات. أو لو بالعكس استدلينا كما شفنا بالقول الثالث، استدلينا بصحيح الزرارة ومحمد نفسه على عدم المشروعية، بعد ننتقل للعمومات؟ أما لحق. فإذا هنا لابد أن نسجل ملاحظتين قبل أن ننتقل للمرحلة البعدة، أن الاستدلال بهذه العمومات من دون ملاحظة الدليل النافي في مقابلها هذا كلام ليس دقيق. والملاحظة الثانية أن الرجوع إلى هذه العمومات إنما يصح بعد فرض التعارض والتساقط في الأدلة الخاصة في المقام، مثل احنا بالنسبة للتقريبات التقدمات كأنه تم لدينا الدليل الخاص، بعدها ما يصير ارجع للعمومات. هذا إذن ملاحظتين نسجلهن الآن. والآن ننتقل إلى شيء، وهو أنه بعد أن قلت أنه لا يصح ولا يفترض الرجوع إلى هذه العمومات إلا بعد افتراض التعارض والتساقط في الدليل الخاص، فما هو هذا التعارض المتصور في المقام؟ حتى نشوف احنا واكو تعارض في المقام حتى اذا حصل تعارض وتساقط نرجع للعمومات، لان نحن نرى في كتب الاصحاب استدلال بالعمومات مباشرة. وين هذا التعارض تتحدث عنه؟ اقول لك نعم، التعارض المتصور في المقام وقع في موردين مترتبين، هذه النكتة التي اشرنا لها في ترتيب الصنفين من العمومات، لأن عندنا تعارض أيضا مترتب في موردين مترتبين. أولهما التعارض بين صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وموثقة أبي بصير، هذا اللي تناولناه في دروس سابقة وعالجناه. فإذا تم لديك هذا التعارض تنتقل، يعني شو راح يصير منهجية البحث؟ عندنا تعارض مرتبة أولى، إذا تم التعارض واستقر وتساقطوا هاي خارطة البحث، حتى تكون لأن يبدو تشقيقات هواية أنطيكم خارطة البحث. عد تعارض في موردين وعمومات في صنفين. تعارض إذا تحقق واستقر وتساقط في المورد الأول نرجع إلى عمومات الصنف الأول. عمومات الصنف الأول ما نرجع لها وحدها إلا بملاحظة الدليل النافي. فإذا تعارضت عمومات الصنف الأول مع الدليل النافي ننتقل إلى عمومات، فإذا استقر التعارض بالمورد الثاني ننتقل إلى عمومات الصنف الثاني. فيها شيء من التعقيد بالتأكيد هذا المطلب في المقام الثالث، لكن إن شاء الله نحاول أن نتعاون على استيعابه. فإذا الآن صار عندنا التعارض المورد الأول للتعارض، وهو بين من؟ بين صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وموثقة أبي بصير. نحن عندنا لم يحصل تعارض، تتذكرون لماذا؟ لأننا استظهرنا رجحنا أن هذه الفقرة في موثقة أبي بصير فيها شيء من عدم الاطمئنان، فالراجح عندنا أنه صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم من دون معارضة موثق. ليش قلنا لازم يثبتون التعارض أول حتى تنتقل العمومات؟ أنا إذا تم عندي الدليل الخاص ما أنتقل للعمومات، بس نحن نريد أن نجري معهم بغض النظر عما انتهينا له من نتائج. فإذا المورد الأول للتعارض هو التعارض بين صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم التي تقول فأما الغلات فالزكاة عليها واجبة وموثقة أبي بصير التي تقول ليس في غلات الصبي زكاة. هذا التعارض الأول. إذا استقر وتساقط انتقلنا إلى عمومات الصنف الأول واستدلينا بها على الوجوب وقلنا نعم خل يتساقطون، نرجع عمومات الفوقانية، لكن الفوقانية القريبة اللي هي فيما سقته السماء العشر نستدل بها على الوجوب. راح يجينا الخصم يقول لا، أنا عندي مقابل هالعمومات ليس في مال اليتيم زكاة. قلنا لزين ذولا تعارضا تساقطا، نرجع العمومات الأرقى منه، خذ من أموالهم صدقة، فرض الله في أموال الأغنياء. هذا إذن خارطة البحث، وهذه المنهجية التي كما ترون نسير عليها إن شاء الله تعالى. فإذا التعارض أو المورد الأول الآن للتعارض هو التعارض بين صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وموثقة أبي بصير. واضح التعارض بعد من بين مورده. قال السيد الحكيم قدس سره: مع أنه لو سلم عدم كون الجمع المذكور، الجمع العرفي اللي قلنا بين الصحيحة والموثقة اللي عمله المشهور وخرج بالاستحباب، قال مع أنه لو سلم عدم كون الجمع المذكور أي بين الصحيحة والموثقة عرفيا فلا أقل من التساوي الموجب للتساقط والرجوع إلى أصالة عدم الوجوب الزكاة، اللهم إلا أن يكون المرجع عموما مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. فإذن هو الآن نص كلامه ماشي هنا عندنا أنه لو لم يفلح شيء من المعالجة بين الصحيحة والموثقة فيحصل تعارض وتساقط، نرجع للعموم. لكن وين قفز إلى أي عموم؟ عموم الصنف الثاني، وهذا ليس تاما، عليك أن تروح لعموم الصنف الأول وهو ما سقته السماء إلى آخره. هاي سكة ملاحظة، لكن أنا محل الشاهد هنا أريد أن أقول أنه إذن هذا المورد التعارض الأول بين الصحيحة والموثقة، إذا لم ينجح معه الجمع العرفي مال مشهور، لم تنجح معه محاولتنا اللي شكينا وقللنا الاطمئنان بفقرة التعارض في موثقة أبي بصير. ثاني موارد التعارض بين من، وصار واضح في أذانكم، التعارض بين إطلاقات الوجوب في الغلات والمواشي والأدلة النافية لوجوب الزكاة. بعد أن حصل التعارض بين الصحيحة والموثقة تساقط، رجعنا العمومات وإطلاقات اللي يصن في الأول. لما عدنا إلى العمومات الخصم قال لا، العمومات ما تفيد لأن عدنا أدلة نافية. فالمورد الثاني للتعارض هو هذا، بين الإطلاقات والعمومات المثبتة للوجوب والدليل النافي للوجوب الزكاة في مال الصغير. هذا لكن هذا التعارض على كل يبدو شو نعجل الآن به تفصيل، نعجل إن شاء الله تعالى الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.